الحديث الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وعلى محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما تقدم بأن العين إذا كانت في يد شخص كانت مملوكة لشخص، والآن صارت في يد آخر، ومالك العين سابقا يدعي أنها له، ومن في يده الآن يدعي أنها له ويدعي ويقر بأنها كانت مملوكة بفلان، ولكن أنا اشتريتها الآن. إذا كان يقر بذلك فهنا قاعدة اليد لا تجري، وينقلب صاحب اليد إلى مدعي، يدعي بأن صاحب الدار سابقا وصاحب العين سابقا كان ملكه، فلهذا ينقلب إلى مدعي، وذاك صاحب العين ينقلب إلى منكر، ينكر أنه ملكه، فلهذا صاحب قاعدة اليد لا تجري، وهذا الشخص هو الذي يطالب بالبيع. هذا ما ذكرناه سابقا. الآن ربما يرد إشكال على هذا الرأي في قضية فدك. المعلوم أن فدك قد أنحلها الرسول صلى الله عليه وآله للرسول لبنته الزهراء سلام الله عليها في زمانه، لما نزل قوله تعالى وآتِ ذا القربى حقه، الرسول أعطاها هذه الأرض وكانت تحت يدها في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وآله عليه السلام، بعد وفاته الدعاء الأول بأن هذه لا زالت ملكا للرسول صلى الله عليه وآله، والرسول قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فأخذها منه. فهنا ربما يرد هذا الإشكال، وهو أنه طبعا أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية التي سنقرأها بيّن له بأنه هذه الأرض تحت يد الزهراء عليه السلام، فصاحب اليد لا يطالب بالبينة، وإنما المدعي هو الذي يطالب بالبينة. فهنا ربما يرد الإشكال، وهو أنه السيدة الزهراء عليه السلام تقر بأن هذه الأرض كانت تحت يد الرسول، والرسول صلى الله عليه وآله هو الذي أنحلها إياها. فكما قلنا الآن أنه إذا كانت العين تحت يد مالك فصاحب اليد يكون مدعي. هنا النتيجة أن السيدة الزهراء عليه السلام تكون هي مدعية إلى أن الرسول وهبها أنحلها، وذاك ينكر، فهي التي تطالب بالبينة. فكيف قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه كيف حكمت فينا بغير ما تحكم في المسلمين؟ هذا الإشكال طبعا يجاب عنه بأن يأتي بمثال عرفي قبل حتى يوضح الجواب. يقول أنه إذا فرضنا شخص في حال حياته أعطى شخص آخر قطعة قماش، والآخر في حال حياته الأول خيطها خاطها إلى ثوب وصار يلبس الثوب بمرأة ومسمع من الأول، ثم بعد ذلك توفي، هل لوصيه وصي هذا الشخص المتوفى أن يطالب هذا صاحب اليد الآن يطالبه بالثوب؟ السيرة العقلائية يقولون له لا، لأنه هذا أعطاه قطعة القماش وهو خاطها أمام ذاك وبمرأة ومسمع من صاحب قطعة القماش، ومع ذلك لم يدعي أنها ملكه وأنها باقية تحت ملكه. فسيرة العقلاء يقولون في مثل هذه الحالة قاعدة اليد تجري، وأن من تحت يده الثوب الآن لا يطالب بالبينة، وإنما نفس كون يده عليه تكفي. هذا مثال عرفي واضح. هنا فدك السيدة الزهراء عليه السلام في زمن حياة النبي صلى الله عليه وآله أنحلها الرسول فدك، وكانت تحت يدها فدك، وأمالها فيها في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول لم يقل أنها أخذتها أو أنها لا زالت تحت ملكي أو ما شابه، والمسلمون أيضا يعرفون ذلك عليكم السلام. فإذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله لما يطلب منها الأول البينة يكون على خلاف قاعدة اليد وعلى خلاف ما جرت عليه سيرة العقلاء. سيرة العقلاء تقول إذا صارت تحت هذا الشخص يتصرف فيها تصرف الملاك أمام مسمع ومرأة صاحب الملك الأول المالك الأول، ومع ذلك لم يعترض ولم يقول شيء، وهذا على أنها ملكه الثاني، هنا قاعدة اليد تجري ولا تقبل تلك الدعوة. هذا كمثال وتوضيح. بعبارة أخرى نقول بأن إذا كانت هذه العين لمالك وهو موجود ذلك المالك، أو حتى ورثته موجودون وهم يدعون بأنها لا زالت تحت ملكهم، هنا صاحب اليد ينقلب إلى مدعي. يعني صاحب اليد يقول بأنه هذه ملكي، وصاحب الملك الأول يقول هي بل لا زالت على ملكي، هنا نقول بأن قاعدة لا تجري. أما إذا شخص أجنبي آخر غير المالك الأصلي هو يدعي، الوصي حتى لو كان الوصي هو يدعي بأن هذه لم تخرج من ملك موصي، فلا تقبل دعوة مع هذه الفرضية التي قلناها. بل حتى لو قلنا أنه وصي، نحن لا نسلم أن الأول وصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سلمنا أنه وصي فوصي بأي معنى؟ لو كان من قبل الرسول يمكن أن تقبل دعوة، يعني أنه هذا الشخص الذي من قبل المالك يقول أنها لم تخرج عن ملك مالكها الأول وهو مطلع وأعرف قبلنا. أما إذا كان لا، هو وصي بمعنى، أو هو خليفة لا يسمى وصي، بمعنى أنه بحسب دعواهم أن المسلمين اختاروا، فهذا أجنبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يوصه ولم يجعله خليفته، فلا يقوم مقامه في مثل هذه الأمور. فإذا النتيجة بأن ما تقدم لا يورد من جملته إشكال على قضية فدك، لا، فدك هي كانت نحلة من الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول، والرسول أنحلها الزهراء في زمانه، وكانت تحت تصرف الزهراء في زمانه، وتتصرف فيها تصرف الملاك، ومع ذلك الرسول لم يقل بأنها لم تخرج من ملكي. في مثل هذه الفرضية تكون يدها يد أمارة على الملكية، فلا يرد هذا الإشكال. واضح. النقطة السادسة في البحث يقول ما هي الضابطة في اليد؟ وفيما تقدم عرف معنى اليد للاستيلاء والسلطنة على الشيء. يعني قضية فدك هي عدة أمور، يعني أولا هي قضية النحلة باعتبار رؤاتي ذا القربة حقه، لما نزلت هذه الآية حتى في روايات أهل السنة الرسول أعطى. ثم هي السيدة الزهراء عليه السلام لما هو ما قبل جهة النحلة احتجت عليه بحجة أخرى بالأرض، لأنه هو يقول أنه ما نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فاحتجت عليه ورث سليمان داود وآيات الأخرى التي دلت على وراثة أولاد الأنبياء للأنبياء، فهذه أرث، والوارثة الوحيدة للرسول هي الزهراء عليه السلام، فتكون لها فلا تكون سيئا للمسلمين. فأول مرحلة النحلة، على فرض ما تمت النحلة فجاءت له من جهة الأرض. شيء آخر أن الزهراء عليه السلام أيضا أتت له بالبينة، يعني أنه هو ادعى أنه أتي بالبينة أتت له بالبينة. أمير المؤمنين شاهد، الحسنان شهد، أم أيمن شهدت، فهو أيضا رد أنه هذا يجر النار إلى قصره، وهذه امرأة ما التعبير الآن حبشية أو شيء أو ما، مع أن الرسول شهد لها بالجنة وأنها من أهل الجنة. المهم فعدة أمور يعني محاولات وياه، مو أنه فقط قضية النحلة. أما بالنسبة إلى النقطة السادسة وهي ضابطة اليد يقول أن المقصود على الأصبع أو شوية أو بعد خليه لا ينطفي سعر خليه شغل. فيقول أنه لا يقصد من اليد كون الشيء مقبوضا باليد مثل الكتاب تحت يده، وإلا إذا ما كان مقبوضا لا يسمى باليد، لا، لأنه الآن خيارك ما تقبض باليد، البيت لا يقبض باليد، الأرض لا تقبض باليد، ومع ذلك يكون تحت اليد. فإذا ليس هو المقصود أن يكون مقبوضا باليد. أيضا ليس المقصود أن يقع تحت القدرة بحيث يقدر على التصرف فيه كيف شاء، باعتبار يقول للجذر عرفا بعدم تحقق اليد على الشيء بمجرد القدرة. وإلا مثلا رئيس الدولة له القدرة في التصرف في جميع الأموال والأراضي التي تحت رئاسته، فهل يقال بأنه هو يملك جميع هذه الأراضي والدور وكذا؟ لا، قطعا لا. فإذا ليس المقصود هي أيضا القدرة وإمكان التصرف. وأيضا يقول لا يكفي أن يكون هذا الشيء واقع تحت حوزته بحيث يتصرف فيه من دون أن يعد من توابعه، وإلا قد يكون الوكيل يتصرف أيضا تصرف الملاك، لكن لا يكون هذا من توابعه ولا يعتبر أنه مالك. فعليه يقول لا يبعد أن يكون اليد عبارة عن تصرف الشخص. أنا ما بصيته هذا لا يبعد أن تكون اليد عبارة عن تصرف الشخص في شيء ووقوع في حدث بحيث يعد من توابع العرفة في هالقيد. فتصرف الشخص في الشيء من جهة، ووقوع في حوزة من شيء آخر، والشيء الثالث بحيث يعد من توابعه. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة نقول بأن هذه يد، وهذه اليد علامة على الملكية. اللي يبقى يقول الميزان الأساسي هو العرف. العرف يقول أن هذه يد وأنها علامة على الملكية. نحن نستوحي أن يكون تحت تصرفه، وأيضا يعني تحت تصرفه واقع في حوزته تعتبر من توابعه. العرف مثل هذه الشروط يقول هذه يد علامة على الملكية. النقطة السابعة اليد على المنافع. هل اليد على المنافع علامة على الملكية أيضا؟ نحن ما تقدم اليد على العين، اليد على العين تكون أمارة على الملكية. المنفعة أيضا تملك، أنا إذا استأجرت الدار ملكت منفعتها، فإذا كانت المنفعة تحت سيطرتي تحت تصرفي، هل اليد قاعدة اليد تشمل أيضا المنفعة أو لا تشمل المنفعة؟ هنا يقول بأن القدر المتيقن من سيرة العقلاء هي أن اليد علامة على الملكية إذا كانت على العين، أما إذا كانت على المنفعة فلا نحرز أن اليد علامة على الملكية، يعني لا نحرز سيرتهم على أن اليد علامة على الملكية. أما على العين نعم، أما على المنفعة فلا. الثمرة يقول نعم قبل الثمرة، نعم نقول تصرف هذا الشخص نحمله على الصحة، إذا رأينا هذا الشخص يصلي في الدار، هذا الشخص يجلس في الدار، هذا الشخص كذا، نحمل أن عمله صحيح لكن لا نقول أنه مالك للمنفعة، ربما أنه مباح له التصرف، ربما هو مستأجر يملك المنفعة، ربما هو لا يملك المنفعة ولكن مباح له التصرف. فإذا نحن من جهة حمل عمله على الصحة نقول عمله صحيح، لكن هذا لا يفيدنا في المقام، لأن ما نحتاج إليه هو إثبات أنه مالك بدون تدخل قاعدة أخرى. هنا قاعدة أخرى وهي قاعدة الصحة هي أو حمل عمل المسلم على الصحة، هي قالت أن عمله صحيح فقط، ما نريده أنه مالك أو ليس بمالك قاعدة اليد لا تفيد. استمر تمهر في أنه الآن إذا فرضنا بأن هذا الشخص يملك المنفعة فهو قطعا يرضى بتصرف في الدار، فأنا أتصرف في الدار لأنه أعلم برضاه، لكن إذا كان مالك. أما لو لم تكن اليد علامة على الملكية، احتمال أنه مباح له التصرف، فالذي أباح له أباح له بخصوصة، لم يبح له ومن ترضى عنه. فهنا أنا إذا ثبت لي أنها ملكه أستطيع أن أتصرف في الدار لأني أحرز رضاه. أما إذا لم يثبت لأنه ملكه وإنما فقط مباح له تصرفه هو صحيح، هنا لا أحرز بأن صاحب الدار يرضى بأن أنا أتصرف، هو قبل أن يتصرف ذاك أو أباح لذاك، من هو يبيح لي أو لا، ربما لا يبيح لي. فتظهر الثمرة هنا إذا رأيت تحت يده وقلت أن اليد علامة على الملكية أتصرف بدون حاجة إلى شيء. أما إذا قلنا بأن اليد ليست علامة على ملكية المنافع فلا أستطيع أن أتصرف في الدار. على كل حال
شوفنا لأن عرف هكذا شخص له يد على المنافع، بقية الناس طبعا يتصرفون في ذلك، طبعا يصلون في منزله أو هذه البقية الأمور، يعني
نريد هكذا، يعني تارة أعرف أنه هذا مستأجر وهو يملك المنفعة، فأنا أقطع بأنه يملك المنفعة، ما أحتاج إلى الملك إلى اليد. كلام لأنه أنا ما أدري هل هو مستأجر أو ليس مستأجر، هل هو يملك المنفعة أو مجرد مباح له. فهنا هل يجوز لي أن أتصرف أنا أو لا يجوز لي؟ إذا ثبت أنه ملك يجوز لأنه أعلم برضاه، إذا ما ثبت أنه ملك احتمال أن الذي أباح له أباح له بخصوصه، فكيف أنا أتصرف؟ فالموجود عند العرف اعتبار أنه حامل أنه هذا مستأجر ويملك المنفعة لعله هذا. يقول بأنه بعد عدم الجزم، يعني نحن هنا مجرد عدم إحراز سيرة من العقلاء على كون اليد علامة على الملكية على المنافع، عدم إحراز السيرة يكفي لعدم قبول أن اليد علامة على الملكية، يعني نحتاج لابد إلى الإحراز، مجرد عدم الإحراز نقول إذن اليد ليست علامة على الملكية. فعليه نحن لا نجزم بأن سيرة العقلاء على أن اليد علامة على الملكية في المنافع، فيقول لم تثبت قاعدة اليد على المنافع. عليه لا نطيل البحث في الإشكال في ملكية المنافع بدعوى أن المنافع يعني ربما يشكل أنه لو قلنا بأن اليد علامة على الملكية ربما يأتي إشكال، علامة على الملكية في المنافع يرد إشكال أن المنافع ليست كالعين، العين أمر ثابت هذا موجود، أما المنفعة أمر ليست موجود وإنما أمر متدرج، يعني أنا الآن أنتفع بهذا الوقت، الوقت الثاني له منفعة أخرى، الوقت اللي بعد له منفعة أخرى، هذه المنافع لم تأتي بعد، فيدي على المنفعة الموجودة فعلا، أما المنفعة الآتية يدي ليست عليها. فيأتي هذا الإشكال، يقول بأنه نحن الآن لا نطيق في هذا الإشكال أن هذا الإشكال وارد أو غير وارد، لأن أساسا نقول أن سيرة العقلاء لا نحرز ثبوتها في اليد على المنافع. النقطة الثامنة والأخيرة، يقول بأنه تارة عموم أمارية اليد في حق صاحبها، تارة يفرض أن الإنسان صاحب يد على شيء ويشك ويشك الغير في مالكيته، وأخرى يفرض أن صاحب اليد نفسه يجد في بيته أو في صندوقه شيء. عندنا صورتان: صورة أنه أنا هذا الكتاب تحت يدي أو هذه الداخل تحت يدي، الآخر يشك هل أن هذه ملك فلان أو لا، يقول ما أنها تحت يده وتحت تصرفه وتعد من توابعه، فاليد علامة على اليد، هذا واضح مما تعد. تارة أنا صاحب الدار أجد شيء في داري، أنا ما أدري، أشك هل هذا ملكي أو ليس ملكي، فهل أنا أجري اليد على هذا؟ أنا صاحب الدار أقول ما أنه أنا يدي على الدار وأنا مالك الدار وهذا في الدار فهذا ملكي أو لا يجوز، أو رأيته في صندوقي، رأيت مبلغ في صندوقي شكت أن هذا المبلغ لي أو ليس لي، هل هنا أستطيع أن أتمسك بقاعدة اليد لإثبات أنه ملكي أو لا؟ هنا يقول بأنه الصيغة العقلائية قد يقال بأن السيرة العقلائية أيضا قائمة على ذلك، باعتبار أن العقلاء يحكمون بأمارية اليد كما تقدم بحكم الغلبة، الغلبة أن من كان تحت يده شيء هو ملكه، فلهذا يقولون أنه علامة على الملك وأن هذا ملكه. هنا أيضا إذا كان هو في داري فالغالب أنه من عندي وقع وأنا ما أنا ملتفت، إذا رأيت مثلا مبلغ موجود أو في الصندوق موجود أنا وضعته الآن نسيت، فالغالب أن لا يكون هذا صاحب الدار غاصب لهذا الشيء أو سارق لهذا الشيء، فنقول بأن سيرة العقلاء بحكم الغلبة تشمل هذا المقام. يقول نعم، لو فرضنا أن هذا الصندوق معد لوضع أغراض الآخرين، هذا عنده أمانات، هو يستقبل أمانات، جعل هذا الصندوق لأن يجعل فيه أمانات، فيحتمل احتمال قوي بأن هذا ليس ملكه لشخص، أنا الآن ناسي من هو، لم أكتب عليه، لم أجعل علامة عليه، لم كذا، أو هذا المجلس مفتوح، الناس تذهب وتذهب وتأتي وكذا، يضعون أغراض يذهبون يأتون، فإذا رأيت شيء احتمال يعني الغلبة لا تأتي في مثل هذا المقام. سيرة العقلاء إذا كان شخص عادة لا يدخل بيته أحد أو هو لا يأخذ أمانات لأحد، هنا نقول الغلبة على أن هذا ملكه، أما إذا شخص يستقبل أمانات عادة أو يستقبل الناس عادة والناس تأتي وتنام وتخرج مضياف وهذا يعتبر مضيف له، في مثل هذا الفرض الثاني لا نحرز الغلبة فلا نقول أن اليد علامة على الملكية. ثم يقول لو سلم، إن هذا التفصيل سلم فبها وإلا فيتمسك بصحيح الجميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد في منزله دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. قال: هذا لقضاء. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال: يدخل أحد يده في صندوقه أو يدخل أحد يده في صندوق يدخل أحد يده في صندوقه غيره تعبير يدخل أحد يده في صندوقه، أما غيره يعني الظاهر غيره زائد يعني أو صندوق غيره، لا صندوقه هو الكلام عنه الشر، مثل هناك يدخل منزله غيره، واضح هنا يدخل أحد يده في صندوقه أو يدخل يده في صندوقه غيره، أما أحد أو غير زائد أو يضع فيه شيئا، قلت لا، قال: فهو له. فهذه الرواية هي تدل على التفصيل. نرجع إلى النقرة فقط ما يرتبط بفدك سريعا. يقول أنه على رأي المشهور القائل بانقلاب صاحب اليد مدعيا في حالة إقراره بالملك للمالك السابق فيما إذا كان المالك السابق مدعيا للعين يرد إشكال حاصله أن الخليفة الأول ادعى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث وأن فدكان ينبغي أن لا تكون إرثا للزهراء عليه السلام بل فيئا لجميع المسلمين إلا إذا أقام السلام الله عليها شهودا على أن النبي صلى الله عليه وآله قد أنحلها إياها في حياته فإنه يحكم بكونها ملكا لها وإلا فلا حق لها. وفي هذا المجال اعترض أمير المؤمنين عليه السلام بأن الزهراء عليه السلام ما دامت صاحبة يد على فدك فلماذا مطالبتها بالبينة؟ فإن صاحب اليد لا يطالب بالبينة. فقد ورد في احتجاج الطبرسي وشرح المعتزلي ابن أبي الحديد في شرحه على النهج فقال أبو بكر هذا فيء المسلمين فإن أقامت شهودا أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعلها لها أو جعله لها وإلا فلا حق لها فيه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال لا. قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال إياك أسأل البينة. قال فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادعوا شهودا كما سألتني على ما ادعيت عليهم. فسكت أبو بكر فقال عمر يا علي دعنا من كلامك فإنا لا نقوى على حجتك فإن أتيت بشهود عدول وإلا فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه. إن الزهراء عليه السلام كانت تعترف بهذا الإشكال هكذا لأن فدكان كانت للنبي صلى الله عليه وآله ومع اعترافها بكونها للنبي صلى الله عليه وآله فهي تدعي انتقالها منه إليها وإنه وهبها إياها وبذلك تصير مدعية للهبة فتلزمها البينة ومع عدم البينة لها ينبغي أن تبقى على ملك النبي صلى الله عليه وآله وحيث أنه لا يورث ينبغي أن تنتقل فيئا للمسلمين. إذن كيف يقول أمير المؤمنين عليه السلام أن الزهراء عليه السلام ما دامت صاحبة يد فلا معنى لمطالبتها بالبينة؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن شخصا لو دفع إلى ثان قطعة قماش مثلا وخاطها الثاني ولبسها فترة طويلة من الزمن وكان يتصرف فيها تصرف الملاك ثم بعد فترة مات الأول فهل يحق للوصي مطالبة الثاني بقطعة القماش فيما إذا كان الثاني يدعي أن الأول ملكها إياه؟ كلا، لأن الثاني بسبب يده الثابتة زمن المالك السابق وسكوته المالك السابق عن ذلك بل أكثر من سكوته وإمضاءه لا يتحول إلى مدعي بما أن صاحب اليد كانت يده على هذه العين في زمان حياة المالك الأول والمالك الأول سكت عنه بل أمضاه هنا لا ينقلب إلى أنه مدعي بل هو اليد علامة على الملكية لا يتحول إلى مدعي وإنما يكون المدعي هو الوصي. كيف لا ونحن نعرف أن المدعي هو من إذا سحب نفسه من تعبير الفقهاء من إذا ترك ترك المدعي المنكر لو ترك القضية ما يترك أما المدعي إذا ترك القضية يترك. فأنا إذا ادعيت الدار لي على فلان وفلان أنكر فأنا أرفع القضية إذا أنا ترك المنكر يسكت خلاص انتهى هذا ترك القضية وانتهى فإذا ترك ترك. أما المنكر لما يترك القضية لا يطالب تعالى. فهنا يقول المدعي من إذا ترك ترك يقول ونحن نعرف أن المدعي هو إذا من سحب نفسه وسكت أغلقت الدعوة وهذا الضابط ينطبق على الوصي. الوصي هو الدعاء فلهذا لو ترك القضية يترك يسكت عنه. أما صاحب اليد لو ثبت القضية ما يسكت عنه، إذن هو منكر لا مدعي. واضح أن المدعي هو من إذا سحب نفسه وسكت أغلقت الدعوة، وهذا الضابط ينطبق على الوصيفة أنه لو سكت أغلقت الدعوة. أما صاحب اليد ذو اليد لو ترك الدعوة لا يفرق، إذن هو منكر. ولا يخفى أن جوابنا هذا يرجع إلى ما حاصله، أن إقرار صاحب اليد إنما يقلبه إلى كونه مدعيان فيما لو فرض أن الطرف الثاني الذي يدعي عدم تمليك العين لصاحب اليد هو المالك نفسه، هو المالك نفسه أو ورثته، دون ما إذا كان هو الوصي. إذا المالك نفسه يقول أنا الدار لي ولم أملكه، هنا تقبل، يقال هذا مدعي عليه، مدعي أنه ملكه. إذا ورثته ورثة المالك قالوا أن هذه ملك أبينا ولم تخرج، هنا أيضا يقبل دعواهم وهذا يكون مدعي. أما شخص أجنبي آخر ليس هو المالك وليس هو الوارث، إذا ادعى يبقى أنه هو مدعي. يقول نعم، دون ما إذا كان هو الوصي كما في المقام، فإن الأول ليس هو المالك لفدك سابقا وليس هو الوارث للنبي صلى الله عليه وآله، فالأقصى ما يمكن تسليمه هو كونه وصي، حتى وصي هو تعبير موسى يعني وصي يعني من قبل الموسى، أقصى ما يدعى أنه خليفة، بل ما أقصى ما يمكن تسليمه هو كونه خليفة، والخليفة لا يقبل منه ما يدعي في مقابل اليد الفعلية، بل السيرة منعقدة على حجية اليد، ولا أقل تكفينا قصة المنازعة في فدك هذه، نفس هذه المنازعة في فدك تدل على أن السيرة لا يقبلون الدعوة، يقولون أن هذه اليد الفعلية هي الصحيحة. ولا أقل تكفينا قصة المنازعة في فدك هذه ولا يتسجل بسببها إشكال على المشهور، فإن كلام المشهور ناظر إلى حالة ما إذا كان الطرف المقابل لليد هو المالك نفسه دون الوصي عنه، خصوصا أن الوصي حسب الفرض لا يدعي عدم حصول التمليك من قبل المالك لصاحب اليد، فالأقصى ما يقوله إني لا أعلم بحصول الانتقال، يعني الأول ما يستطيع أن يقول أن الرسول لم يملك قطعا، يقول أنا لا أعلم وهي كانت تحت يد الرسول، لا يدعي عدم حصول التمليك من قبل المالك لصاحب اليد، بل أقصى ما يقوله إني لا أعلم بحصول الانتقال، وعدم العلم بالانتقال لا يقف أمام اليد الفعلية، اليد الفعلية تبقى علامة على الملكية. وإن شئت قلت إن المدعي إنما يطلب منه البينة لو كان له طرف ينكر دعواه، وإلا كان المورد من قبيل الدعوة بلا منازع التي هي مقبولة بلا حاجة إلى إثبات، والمفروض أن الأول لم يكن منكرا وإنما يدعي عدم العلم لا العلم بالعدم، فعليه هو لا ينازع الزهراء عليه السلام، زهراء تقول بأن هذه ملكي، هو يقول أنا لا أدري أنها صارت ملكي، لا يقول أنه لا هي ملك الرسول مثلا قطعا حتى يكون هناك منازعة، يقول أنا ما أدري، وهي تدعي أنها ملكها، أنت لا تنازعها فيه، المدعي إذا لم ينازعه أحد في دعوة تقبل دعوة. وإذا قيل المهم صدق عنوان المدعى عليه ولا يلزم صدق عنوان المنكر، كان الجواب أن الأول لا ينطبق عليه عنوان المدعى عليه، بل النبي صلى الله عليه وآله هو المدعى عليه النحلة، يا زهرة لا تدعي أنك أنت وهبتني، وإنما تقول الرسول صلى الله عليه وآله أنحلني إياها، فإذا هذا لا يطلق عليه منكر ولا يطلق عليه أنه مدعى عليه. على أن لو تنزلنا وسلمنا أن دعوى الوصي كدعوى الميت الموصي باعتبار أنه أعرف بحاله، فذلك يتم فيما لو كان الوصي قد نصبه الميت دون ما لو لم ينصبه الميت، إذا كان الوصي نصبه الميت نقول بأنه نعم إنما وصى، إذن علمه شؤونه ما يرتبط بأموره فهو أعرف من غيره بها. أما إذا الشخص لا لم ينصبه الرسول صلى الله عليه وسلم باعترافهم، إنما غاية ما هنالك يقولون أن المسلمين اختاروا، ف فهنا لا يعرف بشؤون النبي. يقول فذلك يتم فيما لو كان الوصي قد نصبه الميت دون ما لو لم ينصبه الميت، وإنما نصبه بعد ذلك لانتقال لاتفاق المسلمين على بيعته بعد النبي صلى الله عليه وآله، كما هم يدعون كما هو المعروف لدى العامة. على كل حال فإن قضية فذلك لا تسجل إشكال، طبعا البحث قضية فذلك لو أراد واحد يبحثه يقول المقام فيه، بل لو وردت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لو هي صحيحة بحيث مقصود منها هذا الإرث، إن كان أن الرسول صلى الله عليه وآله أول ما يخبر به الزهراء لأن هي محل الابتلاء، لأن هي وريثته الوحيدة، فمو معقول أن يخبر غيره البعيد ولا يخبر الزهراء التي هي ستقع في الابتلاء. يعني باب أولى أن يقول الزهراء ترى ما تركناه صدقة حتى لا تتورطي وتأخذي، يقول إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أما أنه يقول للآخر فهذا لا معنى له. على كل حال بحث شده أمره طويل.
شيخنا مثلا عندما نقول أن هذا الحديث الذي جاء به أبو بكر هذا الحديث كان صحيحا مثلا، ومن جهة أخرى أن فدت من تحت سيطرة السيدة زينب، وهناك نعم دخلت مغلى عليها، وهنا فإذن تنازع مخالفة بين الثالث والرسول وقول الرسول، فإن أيهما مقدم؟
يعني ما أكو مخالفة
مثلا عن تحت هذا الفدك تحت أننا ثابت أن الفدك كان تحت سيطرة يعني السيدة زهرة، أننا هنا الحديث لا نورث الرسول، فإذا هذا الحديث أمارة على أن الشيء الذي انتقل من الرسول إلى السيدة زهرة هي ليس الملكية وإنما انتقل فقط استفادة التصرف.
يعني هو جهة الدعوة تختلف، يعني جهة الدعوة أنه نحلة لا ربط لها بالأرض أصلا، والرواية على فرض صحتها تقول ما تركناه صدق نحن لا نورث، يعني ما نورث يعني ما تركه بعد موته. أما الدعوة سيدة زهرة أنها نحلة في حياته، فالدعوة الزهرة ما ترتبط بالحديث أصلا، الزهرة تقول هذه نحلة من الرسول في زمان حياته، وأنت تقول أنه نحن لا نورث لا نورث بعد الموت. ثم على فرض تنازل الزهراء عن قضية النحلة، هي تقول بأن ما أتيت به من حديث مخالف للقرآن وورث سليمان داود في خطبتها المعروفة، الحديث إذا خالف القرآن لا يؤخذ به. والحمد لله رب العالمين. بقية تقرؤونه إن شاء الله، ما قلت بقى أشوف لعل في بعض القواعد مهمة نكتفي بها، ما يحتاج يعني من الجلد إلى الجلد، بس مو عندي اللي.
إلى السفر أو إلى الجمال نخلص، إلا إذا تروح للحج شيء نوانا
هو احتمال يعني
بعدين
إن شاء الله ندخل، بس الجزء الثاني الحين مو عندي، أريد أشوف الليلة آخر شيخ مسلم حتى أشوف هل نبدأ بالترتيب أو نختار بعض القواعد.
أفضل
الأحب
الترتيب هذا
إن شاء الله. شو
الله
ليلة الخالدة
طيب الله.